قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لمشاهدة صفات كمالك وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا مثل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإمثاله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرر بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إجماله وإنما يكون أرغب به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأميره على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يردوه عن دينه راد ولا يصدوه عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شبابها وكرمه القيم مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، في هذه الأيام يعيش المسلمون ذكريات غوار محصورة في صدور المؤمنين لا تمحوها عوادي الزمن، يسيرون على إثر قافلة التوحيد المجيدة التي حملت لواء التوحيد وصارت في ربوع الحياة ودروب الدنيا لتحميد الناس لله رب العالمين. مع غروب هذا الشهر الجليل الكريم حيث يعقد أكبر مؤتمر إيمانيين في تاريخ العالم تحشد فيه الملايين من المشارق والمغارب ملبين ربهم معلنين عن ولائهم لله وحبهم للإسلام. هؤلاء الذين اقتصدوا بيت الله الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتحميد والتهليل والإعظام هم ولد الله تبارك وتعالى، صاروا على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك في رحاب الحرم حيث تتجاوب الأفضاء مع النداء الإيماني الخالص لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هناك حيث معاهد أهل الإيمان وحظيرة أهل التوحيد ومؤتمر أصحاب العقيدة الصافية، هناك حيث مشاهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي لا يغيب عن بالنا في هذه الأيام، ذاك النبي الكريم الذي خلص نفسه لله واستسلم ضراعية واختيارا لله فاتخذه الله تبارك وتعالى خليلا لأنه جرد نفسه لربه تبارك وتعالى. إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء، إبراهيم الأمة القدوة الأسوة، إبراهيم صاحب الديانة الحنيفية الذي ضحى في سبيل الله وبذل فرفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا. إن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تخلو من درس بليغ وعبرة متجددة مع المؤمنين في كل زمان ومكان. إبراهيم الخليل الذي ولد في العراق في بيت صانع الأصنام، ولو أن الله تبارك وتعالى عصمه عن عبادة الأوثان واستعان من يغني بالكفر وبني في جاهلية جهلاء عاشت مع الوثنية، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليصحح للإنسانية الحائرة مسارها ليضعها على أول الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، على طريق أصحاب العقيدة، على طريق الإسلام، على طريق التوحيد الخالص. إبراهيم الذي تمرد على قومه وكفر بشركهم ووثنيتهم ونظره في الله تبارك وتعالى وما زال ينزل معهم منزلة منزلة حتى حكموا عليه بالتحريض فأنجاه الله ثم خرج من النار معافا سليما ثم هاجر من العراق إلى فلسطين ومنها إلى مصر داعيا إلى الله قافلا إلى الشام طارة أخرى لينتصر البشارة الإلهية بأن ينطلق إلى أرض الحجاز حيث بيت الله سبحانه وتعالى ليعيد تأسيس المسجد الحرام تارة أخرى ليكون مثابة للناس وأمنا. ومن يومها بني المسجد الحرام وأصبح قبلة للمؤمنين في كل مكان
أصبح نهوا لأمثلة المستسلمين لله بالتوحيد المنقادين إليه بالطاعة. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة زاد عبر، فهو الذي بدأ بالله واستسلم طاعية واختيارا لدين الإسلام. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب الفطرة النقية، صاحب الروح السوية، يسأل قومه عما يعبدون. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قالوا: وجدنا آباء. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عابدين. يسأل عن آلهة التي يتقربون إليها ويوجهون أمثالهم إليها، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عابدين. يعكفون على أصنام لهم، وقد تركوا زيارة التوحيد وصاروا خلف الشيطان الرجيم. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليذكر بتلك الأوثان، فأصحاب الفطر السوية والضمائر النقية لا يمكن أن يقبلوا بأن تنحني جباههم أمام وثن لا يسمع ولا يبصر ولا يملك من أمر نفسه شيئا. لكن الفطرة عندما تتلطف بأوطار الجاهلية يضل الإنسان الطريق في ربوع هذه الحياة. أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يلقنهم درسا بليغا، أمر في نفسه أن ينطلق إلى رحاب معابدهم ليحطم تلك الأوثان وليكسر تلك الأصنام لتكون أكبر شاهد على ضلال أبدانهم. وتظل لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا المدبرين. فجعلهم جزالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء يقدرون. إن هذه هي اللحظة التي تمناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودبر لها: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إنها المناظرة على مبدأ التوحيد. وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مسجد القصيم، إلى مكان أرجوه. سبق العصور إلى أنفسها، لكن الفطرة المتلطفة أبت إلا العبادة والمكابرة. بعد أن قالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون، عادوا ليحكموا عليه بالحرب، وألقي في النار. وكانت المعجزة الكبرى بأن خرج من النار معافا سليما. واستدعاه حاكم العراق النمرود آل إذ ليناظره في الله سبحانه وتعالى. وقد كان ما قص القرآن الكريم خبرا عندما تحدث إبراهيم مع النمرود. قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا تلك القصة في القرآن الكريم في مناظرة بين الإسلام والجاهلية، وبين التوحيد والكفر. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب لبرز الذي كفر. الرجل يظن أن باستطاعته لكونه متربعا على كرسي الرئاسة أن يحيي ويميت كيفما شاء. ذهب رجلين حكم على واحد منهما بالإعدام وعلى الآخر بإطلاق السراحل فقال أما هذا فقد أحييته وأما هذا فقد أمته. فألقى إبراهيم في وجهه بثالثة الأزاوية أعجزه بالحيلة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب إلى الكون يدبره. الملك سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فكبت الذي كفر. ثم أمره أن يغادر بلاده فانطلق باحثا عن أرض أخرى يدعو فيها إلى الله في رحاب الشام مهاجر الأنبياء جميعا. ابتدى إلى فلسطين ثم بحث عن أرض جديدة للإسلام في مصر ثم عاد إلى فلسطين ورزق الله تبارك وتعالى الولد على الكبر. ثم كان من قصته أن أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل ولده ويتجه إلى حيث مكة الآن ليقيم لله بيتا وترك المرأة مع رضيعها يتضاغى جوعا. وكان ما كان من خبر أم إسماعيل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تركها مع ولدها في تلك المهام للقصر قالت يا إبراهيم يا من تكرنا. فلما هذا بالصمت قالت الله أمرنا بهذا قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله. وكانت خبرها ما كان حتى انتهت قصة يقينها المتذكر وتوكلها على الله بأن بعث الله جبريل عليه السلام فضرب الأرض بجناحه فتفجرت عين زمزم ومن يومها تفيض بالخير والبركات على أهل هذا المكان. وهاجر إبراهيم من مكة إلى الشام ثم عاد على وقت تقدير الله سبحانه وتعالى تارة أخرى ليخلي قلبه من هذا الولد الذي رزقه على الكبر. أوحى الله إليه في المنام أن يذبح ولده وكان ما جان. وابتدأ إلى حيث إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلم ولده للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم ودار الزمان دورته. وأوحى الله إليه أن يبني في هذا المكان بيتا لله فسجد مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وسجل القرآن الكريم قصة بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. توجه إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما هذا الجهد العظيم ببناء بيت الله سبحانه وتعالى. وقد كان وأصبح هذا البيت منارة التوحيد وقبلة المسلمين ومأوى أفئدة المؤمنين في كل وقت وحين. وأصبحت الديانة الإبراهيمية علما واضحا ومنارا يرسل أضواء التوحيد على العالم أجمع. ومن نفس إبراهيم خرج الأنبياء جميعهم من إسحاق كان يعقوب والأكبار وأنبياء بني إسرائيل. ومن إسماعيل بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم الذي دعا ربه إبراهيم بأن يرسله إلى العالمين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الله سبحانه وتعالى إلى سائر العالمين بفضل أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنه صح بفعل الإنسان في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تحتاج إلى تعليم. الله تبارك وتعالى قال له أسلم، قال أسلمت لله وأسلمت لرب العالمين. وأمر إبراهيم بنيه عند موته أن يستمسكوا بالإسلام، إذ قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. الإسلام هو الملة التي بعث الله تبارك وتعالى بها سائر الأنبياء والمرسلين. فلا يوجد دين اسمه دين يهود أو دين النصارى، بل الإسلام هو دين موسى وعيسى وسائر الأنبياء جميعا. لكن الملة تختلف، الشريعة تختلف من نبي إلى نبي، لكن أصل الدين هو الإسلام. أفضل عقيدة متفق عليه بين هؤلاء الأنبياء جميعا عليهم جميعا الصلاة والسلام الإسلام. أن يستمسك الإسلام بالإسلام، أن يبذل لله، أن يستسلم وينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يعني الاستسلام لأمره، يعني الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى دين الإسلام، أن تكون عبدا خاضعا منقادا مستسلما لربك جل وعلا في كل صغير وكبير من أمور حياتك. هذا هو الإسلام الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. هذا إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى، استسلم لأمر الله وانخضع خضع لأمر ربه جل وعلا. عندما أمره أن يذبح ولدا لم يتلجأ ولم يتلعثم، وإنما توجه مباشرة إلى ولده وقال إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. وماذا تكون الإجابة من بيت مسلم ربي فيه الولد على الإسلام، على الخضوع لأمر الله؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلم أمره لله وسلمه للجميل كفاه على وجهه حتى لا ينظر إلى عيني أثناء ذبحه. فمن من البشر يتحمل أن ينظر إلى ولده وهو يذبحه بالسكين؟ هكذا كان من أمر إبراهيم، ونجح في هذا الامتحان نجاحا مبهرا. وناديناه أي يا إبراهيم من صدقت رؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. الاختبار والامتحان الذي أجراه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم ليمحضه وليفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى. حب الله جل وعلا لا بد أن يسبق كل أولويات حياة الإنسان المسلم. التعلق بمحبة الله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، هذا هو معنى ذوق حلاوة الإيمان. فالذين عاشوا في حال العبودية والذين تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء يتنعمون بهذا الحب الخالص الذي قذفه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو المعلم الأول الواضح في حياة الإنسان المسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالذين يحبون الله تبارك وتعالى لا قوة يسابقون إلى تنفيذ شرعه وإلى العمل بإنهاج الله وإلى التضحية والبذل والفداء في سبيل الله تبارك وتعالى. يا لأنها أرواح مستنيرة بنور الله، قلوب معمورة بحب الله سبحانه وتعالى، لأجل ذلك قطروا أروع المواده في التضحية والبذل والقتال والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. الاستسلام لأمر الله، التمسك بدين الإسلام، هذا أعظم واجب على المؤمن في هذه الحياة. لذلك كان هذا المعلم واضحا كل الوضوح في حياة إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى بذله وعطائه في سبيل دين الإسلام، إنه لا يتلكى كما ينطلق إلى أصنام القوم ليحطمها، لا يخشى على نفسه، إنما يغار على عقيدة التوحيد. فلما حطمها وحكموا عليه بالحرب لم يفزع ولم يجدع، لعلمه أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليضره لملاقاة هذا المصير، وهو الذي بدل لله سبحانه وتعالى. وقد جاءوا فلما أجلوا النيران ووضعوه في المنغليق، وهو شيء يشبه المدافع الآن، وأطلقوه في الهواء ليلقى في النار، عرض له جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة خرجت من قلب معمور بالإيمان، رجل طرف الهواء متجها إلى نار تلظى لا يجزع ولا يفزع ولا يعاتب قدرا ولا يتضرر بأمر الله، إنما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هو اليقين. فلما نزل في النار كانت المفاجأة في انتظاره، قال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تمسكه بسوء كل ما هنالك أن النار أحرقت الحبل الذي ربطه به المشركون فقط، هذا ما حدث مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هو الدرس البليغ، درس التضحية في سبيل الله واليقين بموعود الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. فالعصمة الإلهية على قدر البلاغ، على قدر الحركة، على قدر البذل والعطاء في سبيل دين الإسلام. الله تبارك وتعالى لا يترك أولياءه ولا يتخلى عن عباده. أتى موسى عليه الصلاة والسلام يقف أمام البحر ومن خلفه أكبر إرهابي في التاريخ البشري فرعون يسوق جيشا جعفلا عرمرا في سبيل استقبال دعوة التوحيد. فماذا قالت القلوب المفزعة من ضعفاء الإيمان الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: إلا لمدركون. فرد عليهم: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقد جاي وهداه ربه وأمره أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومر موسى ومن معه من المؤمنين وانطلق البحر على فرعون وجيشه فكانوا من المهلكين. الله لا يتخلى عن عباده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يخرج من مكة إلى المدينة باحثا عن أرض جديدة يرضي فيها بجوار الإسلام ويقيم منار العقيدة، عقيدة التوحيد. فإذا بالمشركين يبحثون عنه ويحدقون ويمعنون في ضلله ويحيطون بالغار الذي أوى إليه مع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا به يربط على جروحه قلوب قلب أبي بكر. عندما فزع قال: يا رسول الله، لا لو قطر أحدهم موضع قدمه لرآه. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه هي العقيدة. العقيدة تظهر آثارها عند الشدائد وفي أزول المحن. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فلا فزع ولا جزع، إنما هو اليقين والتوكل، إنما هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليترك لأعدائه أبدا إلا تنصرون. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لقد استدل في هذه الجملة ميراثا نبويا عريقا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سكب فيها كل مبادئ العقيدة الراسخة التي لا تتزعزع، لا تحزن إن الله معنا، وقد كان ونصره الله سبحانه وتعالى. فهذا درس بليغ من حياة إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى. بذل لله، عمل لله، تحرك في سبيل دين الله. فلما جاءت اللحظة التي لا بد أن تكون في حياة المؤمن والمسلم لحظة الابتلاء التي جعلها الله محجا لاختبار معيار الإيمان في قلوب العباد، هل هو متساوي أو متذبذب أو لا يوجد أصلا؟ السامين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من فتنة، وكأين من نبي قتل معه الربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. من لحظة الحاجة تأتي المعية الإلهية، يأتي التأييد الرباني، يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقد كان ألقي في النار فلما قال حسبي الله ونعم الوكيل كان نصر الله تبارك وتعالى ينتظره، وخرج من النار وأهلك الله أعداءه، وانتصرت دعوة التوحيد وانتشرت وعمت في الآثار. إنها الكلمة ذاتها التي نطقت بها أسئلة المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نصرهم الله سبحانه وتعالى. لابد من عقيدة متوكلة تظهر آثارها في حياة العبد المؤمن حتى ينتظر نصر الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف عن عباده المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، تلك حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من هو الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، من هو نجاح مبهر على كافة الأصعدة في كل امتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. جعل الله إماما وقدوة للبشر، لأنه كان آية في الانقياد لأمر الله جل وعلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لذلك تبادر كل أمة من الأمم بالانتساب إلى إبراهيم، فاليهود يدعون أنه منهم والنصارى يدعون أنه منهم، وكذب اليهود الملاعين والنصارى الضالين. أين إبراهيم من وثنية اليهود ووثنية النصارى وهو إمام الموحدين؟ قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أول الناس لإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء هم أول الناس لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين الذي ضرب لنا المثل بالتبرؤ من الكفر وأهله. فهذا إبراهيم والذين تربوا على العقيدة معه يسجل القرآن الكريم موقفا رائعا من مواقفهم الإيمانية، ويوجه القرآن أنصار المؤمنين إلى أن يسيروا على هذا النهي الواضح والطريق الغراء. يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا صنع إبراهيم والذين معه ليكونوا القدوة والأسوة للأجيال البشرية الآتية من بعدهم؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وعلقوا السلم معهم على شرط حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنوا بالله وحده انقضت العداوة وحل الولاء مكان البراء. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا تعبير واضح على التبرؤ التام. كفرنا بكم تبرؤ من الكفر وأهله، تبرؤ من الشرك وأهله، تبرؤ من القانون الجاهلي وأهله، تبرؤ من الدستور الوثني وأهله. هكذا وجهنا القرآن الكريم لننسج على روال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن نتولى المؤمنين ونحب المسلمين وأن نتبرأ من الكفر والكافرين على اختلاف مشاربهم. فالمسلم يحب حتى وإن ظلم، والكافر يظلم حتى وإن أحبك وأعطاك وحباك، لأنها معركة عقيدة. المسلمون جميعا أسرة واحدة لا تفصل بينهم الحدود ولا تفارق بينهم العصبيات والجاهليات والقوميات، إنما هم أسرة واحدة، أسرة أهل الإيمان. لذلك علمنا إبراهيم والذين معه هذا الصرف البنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليجلي ذلك المعنى وليمسي دعائمه وليؤكد القرآن الكريم عليه تأكيدا بليغا، لأن معركتنا معركة عقيدة مع الكفر وأهله. نبغض الكفر والكافرين لأنهم شردوا عن منهاج الله سبحانه وتعالى. سبوا الله، زعموا أن له صاحبة وولدا. سبوا الله، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوهم أولياء، هذا نداء القرآن الكريم ليس كلام عالم من العلماء ولا اجتهاد مجتهد إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. إنها عقيدة الولاء والبراء، أن يتولى المؤمن المؤمنين وأن يتبرع من الكفر والكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأهل الإيمان أسرة واحدة، لأنهم يسيرون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكونون سلما لأعداء الله في حال من الأحوال، لا يحبون الكفار، لا يتولونهم، لا يتشبهون بهم، لا يشاركون في مناسبات الكفر والكافرين، لأن هذا من أخص عقيدة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. اسمع: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نهانا أن نتشبه بغير المسلمين، أو أن نسير على غير ضرب المؤمنين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجاءت آيات القرآن الكريم لتسجل هذا المعنى ولتجليه مشروحا مفسرا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي صفات الجيل الذي يمكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض، جيل مسلم مستمسك بإسلامه، يعمل بشرع الله ويسير على وفق خطى النبي صلى الله عليه وسلم. من يرتد منكم عن دينه، لا حاجة لنا في العلمانيين والمقلسيين والشيوعيين والقوميين والجاهليين، لا حاجة لنا في اتباعات البشرية جمعاء. نحن بحاجة إلى أهل الإيمان الذين يسيرون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. من يرتد منكم عن دينه، لا حاجة بالإسلام إليه، نحن بحاجة إلى الإسلام، فالإسلام لا يحتاج إلينا، فالإسلام مؤيد بتأييد الله، يشق طريقه وسط العواصف الهوجاء، وينتصر في كل وقائعه مع الكفر والكافرين. مكن الله سبحانه وتعالى لدينه، وتولى الزود عنه، وحي طبعه بنفسه، فلا يستطيع العالم كائنا من كان أن يواجه الإسلام. يستطيعون إيذاء المؤمنين، يستطيعون إيصال الضر إلى المسلمين، لأن الإسلام أقوى من كل المبادئ البشرية والزبالات الإنسانية، دين مؤيد من ربه سبحانه وتعالى، فلا أحتاج إلينا بل نحن الذين نحتاج إليه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الإسلام الذي بعث به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأجمل المسيرة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء، التبرع من الكافرين وما هم عليه من الكفر والإلحاد والوثنية والطقوس الجاهلية. أمة الإسلام أمة مطون، أمة محاطة بأكوان من العقيدة النقية، حتى لا تدوب شخصيتها مع الذين يجاوروننا من غير المسلمين. نعم، الإسلام استقبل هؤلاء وأمنهم على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وأمر المسلمين أن يحسنوا إلى اليهود والنصارى، ليس إلى النصارى فقط بل حتى لليهود الذين عاشوا في رحاب الدولة الإسلامية، أعطاهم حقوقهم كاملة، مع التنبيه على المؤمنين أن الرحمة والشفقة شيء، والمحبة والولاء والتقليد شيء آخر. لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يتشبه بغير المسلمين في أديانهم، في رقادتهم، في عقائدهم، في أعيادهم، في معاملاتهم، حرم عليه لأنه يريد أن يصنع صانع حياة، وصانع الحياة لابد أن يكون له منهج واضح وشخصية فذة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كونوا كفاك كأنكم شابا، يعني لابد أن تكونوا متميزين. هذا نداء للمسلمين جميعا، شابا كونوا متميزين. فالأطباء المسلمون لابد أن يكونوا متفوقين في الطب، والتجار المسلمون لابد أن يكونوا متفوقين في التجارة، والمقاول المسلم لابد أن يكون متميزا بين السائرين الذين يعملون في مجاله، والطالب المسلم لابد أن يكون متفوقا لأنه يمثل دين، يمثل منهج، يمثل حضارة. ولذلك تبنى في سبيل إتقانها إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لابد أن يكون متميزا في عقيدته، في عباداته، في معاملاته، في آدابه، في أخلاقه، بحيث إذا نظر إليه الإنسان عرف أنه مسلم من خلال معاملاته، لأن الإسلام يفرض على أتباعه نظاما صارما ليكونوا خير أمة مخرجة للناس كما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك نهانا أن نخلد إلى الأرض أو نتشبه بغير المسلمين، نهانا عن ذلك لأنه يصنع أمة متميزة، أمة واضحة المعالم في كل منحى من مناحي حياتنا. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يجتمعون في يومين يلعبون فيهما ويهنئ بعضهم بعضا، يحتفلون ويروحون عن انفسهم، فسأل عن هذين اليومين، فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما بالجاهلين. فقال: ان الله تعالى قد ابدلكم فيهما يومين خيرا منهما، يوم الاضحى ويوم الفطر. فليس للمسلم عيد يحتفل به إلا في يوم الأضحى ويوم الفطر. في يوم الفطر لشكر الله على إتمام الصيام الذي هو من أركان الإسلام، وفي يوم الأضحى مشاركة أهل الأمصار لإخوانهم الحجاج الذين يتقربون بلطف إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي وحلق الرؤوس وصلاة الإفاضة وغيرها من مناسك الحج. فاجتمعوا أهل الأمصار على صلاة العيد إطهارا لذكر الله والشعائر لله سبحانه وتعالى. ولذلك حرم الإسلام على المسلم أن يحتفل بأي مناسبة أو بأي عيد من عد أي قول، حرام على المسلم أن يصنع ذلك. يقول القرآن الكريم عن صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال المفسرون: الزور هو أعياد المشركين، فالمسلم لا يشهد أعياد المشركين، لا يحتفل بها، بل لا يعترف بها أصلا، لأن هذه الأعياد لا أصل لها حتى في ديانة المشركين الأصلية، لا أصل لها. هذه أعياد اخترعت في عصور متأخرة، فما يسمى بعيد رأس العام وفي بلاد المسيح لا يعرف على التصديق متى ولد المسيح عليه الصلاة والسلام. أعياد اليهود أعياد مخترعة، وأعياد النصارى أعياد مخترعة، لكن هؤلاء يحتفلون وفق نقوصهم لا شأن لنا بهم. فالإسلام ترك لهم حرية أن يعيشوا مع الشعائر التي اختاروها في دار الإسلام، لا ضير في ذلك، لكنه حرم على المسلمين أن يحتفلوا بتلك الاحتفالات، لأن فيها افتئات على الشرع الإسلامي، فيها افتئات على خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما لهم لا يؤمنون؟ ما بال الناس قد تمجدوا الصراط المستقيم؟ ما بال الناس تركوا الاحتفال بأعياد الإسلام ويحتفلون بأعياد اليهود والنصارى؟ هذه هي الأمة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يدعو للحيرة. أتجول وأقصد ببصري ما يحدث من التجار ومن بائع الورود في كل مناسبة بدعية، في كل مناسبة وثنية يجملون المحلات. انظر إلى المحلات في المجامع التجارية الآن عن سعيد كن معاه وانتم بخير. اي خير؟ اي خير هذا هو الشر؟ اي خير ياتي علينا من الاحتفال باعياد ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ الاسلام يقول لك لا تحتفل الا بيوم الفطر ويوم الاضحى. هذه هي اعياده ايها المسلم الموحد. فلماذا نؤديه لو انت مسلم بعيد لا يمت الى ديننا بالظلم؟ لماذا يبيع هؤلاء سانتا كلوز وغير سانتا كلوز في المحلات الان؟ حتى هؤلاء الذين يمسحون زجاجات السيارات عند المواقف المفتوحه يحملون هذه الفراطير الحمراء المرسوم عليها سانتا كلوز المعروفه باسم بابا نويل، يبيعونها للناس باضاءات وللاطفال ولغيرهم. والمدارس، انظر الى المدارس، الى اصحاب المدارس الذين دفعوا باولادهم الى مدارس الكنائس. انظر الى اولادك في هذه الاعياد يعودون بالهدايا ويذهبون بالهدايا الى الراغبات والى غير الراغبات في هذه المدارس. اليس هذا استئاسا على العقيده؟ اليس هذا هجما لقواعد الدين في نفوس هؤلاء الصغار يشكون على هذه المعاني؟ فاصعب بعد ذلك بل يستحيل ان تنزع من نفوسهم تلك الاعتبارات التي تمت تربيتهم عليها. التجار الذين يبيعون الهدايا في هذه الايام اموالهم حرام، لانهم يبيعون هدايا وثنيه لا يجوز بيعها، لا يجوز الاحتفال بهذه الاعياد ولا المشاركه فيها، لا يجوز بحال من الاحوال احد يشارك فيها المسلمون. فاذا بالامه الاسلاميه تتركب الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك تقرا في الجرائد وفي الصحف احتفال سهرة رأس العام مع الراقصة فلانة، سهرة رأس العام مع الراقصة ومع فريق الموسيقى الفلاني ومع الروسيات ومع كذا وكذا. ما هذا؟ ماذا تنتظر الأمة بعد هذا العمل؟ بعد هذا الهراء أنتظر أن نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة. أين العقيدة؟ أين العقيدة الإسلامية؟ أتعجب عندما أتابع شاشات الفضائيات التي يتحدثون عنها بأن قناة كذا أحدثت ثورة إسلامية وصحوة سلفية وغير ذلك. تتعجب الشيوخ الذين يأتون كلهم يتحدثون في موضوعات واحدة، الحجاب، علامات الآخرة، اليوم الآخر، الجنة والنار، عذاب القبر، نعيم القبر، علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى، ذكر الله، الصلاة، المواظبة على الصلاة، معنى في معاني لابد أن يذكر بها الناس. لكن أين معاني العقيدة؟ أين الحديث عن التوحيد؟ أين الحديث عن الشرك؟ أين الحديث عن هذه الأشياء التي قد تخرج الإنسان من حصيرة هذه الإيمان؟ أين التركيز في مثل هذه الأيام على ضرورة عدم مشابهة المشركين أو مشاركة المشركين في أعيادهم؟ لا يستطيع واحد من هؤلاء أن يثبت ببنت جبل، لأنه لابد أن يتحدث في حيز الغير، الكل يدور فيه، وعندما ينتهي الكلام يبدأ من جديد، السيرة، الصحابة، حياة الصحابة، مناقب السلف، مناقب التابعين، كذا، أين الأصل؟ أين الأصل؟ أنتم تبحثون عن النقاشين، وتبحثون عن الذي يوقف الملف، وتبحثون عن الذي يأتي بالسجاد والسجائر، ولا تبحثون عمن يبني الأساس. ماذا أصنع النقاش ولا يوجد أصلا أساس يبنى عليه البناء؟ هل تهدم الهواء؟ سأكبر الهواء؟ ستضعون السجائر على الهواء؟ أين البناء؟ أين الأساس؟ الأساس هو العقيدة، الأساس هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا لا نسمع أحدا يتحدث عن العقيدة؟ عقيدة هذه الأمة، أين أركان الإيمان؟ أين الحديث عن العقيدة بمبادئ العقيدة من الصحاوية أو من الواسطية أو من غيرها من كتب الاعتقاد؟ أين شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب؟ الكتاب الذي صنع دولة. لماذا لا تعرض هؤلاء لمثل هذه الامور العظيمه التي تربى عليها الناس؟ هي ايه التوقعات؟ هي ايه لا تكاد تنقضي؟ هي ايه حديث عن تعدد الزوجات؟ اين الحديث عن انواع التوحيد وانواع الشرك؟ عشان كده لما نتحدث عن تعدد الزوجات والناس تقف على رأس عام ميلادي ستخرج الأم على بكرة أبيها للاحتفال برأس السنة والسهر مع الرابطات وشرب القبور في رحاب الحانات وغيرها. لماذا لا نؤثر الحديث عن هذه الأمور الجانبية ونتحدث عن الخطر الدائم الذي يقف على رأسنا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تقديمه يجوز، أما تأخيره فلا يجوز. لابد أن نحدث الناس ونعلم هؤلاء الناس، ونحن نستعد لموسم الحج، نستعد لموسم الإيمان، نستعد لموسم أهل التوحيد. تتذكر تلك الدروس البليغة من حياة إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اختار لنا حكم الإيمان، فاسم الإسلام اختاره لنا نبي الله إبراهيم. يقول الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ما لها من تسمية عظيمة، اختار لنا أجمل الأسماء وأعظم الأسماء، اختار لنا اسم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أمة صاحبة رسالة وتكونوا شهداء على الناس. ما أخرجنا الله سبحانه وتعالى لنكون أحناس البيوت، إنما أخرجنا لنتحرك بالإسلام وتكونوا شهداء على الناس كما تحرك بالدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأكبر وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لإفتاء عالم العقيدة ودعوة التوحيد الواضحة التفاصيل. نستقبل مناسبة إيمانية عظيمة، موسم الحج وعيد الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أحتسب على الله أن أكفر العام الذي قبله صياما والعام الذي بعده. ويقول عن عيد الأضحى وأيام التشريق وهي أيام منى الثلاثة أيام التي تتبع يوم العيد: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وفي الصفحة السوداء المقابلة نستقبل عيدا وثنيا شركيا جاهليا ما أنزل الله به من سلطان يسمى عيد رأس العام الميلادي. أي عام ميلادي؟ نحن لا نعرف العام الميلادي، نحن لا نعرف إلا العام الهجري الذي علق الله سبحانه وتعالى عليه الطهرة والحيضة والقرآن وسائر المعاملات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هل في الميلادية أربعة حرم؟ أين توجد الأربعة الحرم؟ في العام الهجري ليس في الميلادية. منها أربعة حرم قال يوم خلق السماوات والأرض. هذا هو التاريخ، لا هو الشيء مقابل التاريخ، هذا هو التاريخ الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. هذه الأربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا ديننا، هذا إسلامنا. فاتصلوا مناسبة إيمانية تحن إليها القلوب ومناسبة شركية بدعية وثنية نحذر الناس من الاحتفال بها أو إظهار شعائر هذه الكفر والوثنية. نذكر ذلك كله ونحن على عتبات أكبر موسم ومؤتمر إيماني إسلامي، مؤتمر الحديث حيث تقصر وجوه المؤمنين بين الله، جاءوا من كل يوم سعير وفج عميق معرضين عن ولائهم وعبوديتهم وتوحيدهم لله، والعالم كله يسمع الى هذا النشيد الايماني المتردد على امثله الحبيب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اكتب لنا الحمد هذا العام وفي كل عام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصرف لنا بخاتمة السعادة. اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين. ربنا ارحمنا بأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم فرزانا وقف قلوبهم وارحمهم وعاف واعف عنهم وارحم بظلامهم واصلح مدخلهم واقلع عليهم امورهم نورا ورحمه واعذهم من عذاب النار وعذاب القبر. وارحم اللهم فاذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا اعتنا في الدنيا حمدا وفي الاخره حمدا واقلع عذاب الله. اللهم العبد لك الاسلامي لك الشركاني لك بالقواعد اليك اوائلنا منيبين. حبب توبتنا وادب دعوتنا وثبت حجتنا واسدد مقارب صدورنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والجسد ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من طلع الخلق وقهر الرجال. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس. ربنا اتك مرسلا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ هذه جسدك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا واقدارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلنا نوالس منا واجعل سحرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا في ذنبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.